دل على حصول الانتقال بدليلين. الدليل الاول تمسك بالسيرة، الدليل الثاني تمسك بماذا؟ بصحيحة الكابولي اللي قرأناها، لا بأس بقراءتها مرة ثانية حتى تتذكر، لأنه بعض النقاط اللي تذكرتها الرواية ما تعرضنا لها، تكون نقرأ الرواية حتى نستخلص النقاط اللي راح تعرض لها. لاحظوا، قال طبعا استدل اولا بصحيحة جرارة من احيا ارضا مواتا فهي له، والدليل الثاني هو الاستدلال بصحيحة الكابر. وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيت الذين ورثنا الأرض ونحن المتقون المتقون، والأرض كلها لنا، ومن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها فإن تركها وأقربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها أو فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم حجل الله تعالى فرجه الشريف من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. وينتفاد من هذه الرواية جملة من الأمور: أولا أن الأرض بأجمعها لله، وهي عبارة عن الملكية الحقيقية والاعتبارية. شنو يعني الملكية الحقيقية؟ يعني أنها هو الذي أنه هو الذي أوجدها، هو الذي خلقها، وهو المتمكن في ماذا؟ في التصرف فيها. مو أنه ملكيته مأخوذة من اعتباري معتبر، لا، ولا يوجد غيره، ماكو اعتبار في البيت. إن الأرض ما دامت ملكا له سبحانه فمن حقه أن يملكها لمن أراد من عباده، أنه سبحانه قد ملك الأرض عباده المتقين وهم أهل البيت عليه السلام، فجميع الكرة الأرضية على هذا هي لأهل البيت. لأن أنا في البيت يبقى التساؤل، لأنه إذا كانت لأهل البيت فحينئذ شلون هاي الملكيات الموجودة الآن ثابتة ومقررة ويتعامل المتشرع معها معاملة الميل إلى يملك لأهل البيت؟ يمكن الجواب عن ذلك بأن يقال هكذا أنها لأهل البيت، أورثنا لهم أنها لأهل البيت عليهم السلام، غاية الأمر أنه أن أهل البيت أجازوا للغير التصرف فيها وأجازوا للغير أن يملكها، واضح، وأجازوا للغير ماذا أن يملكها. إما هتشنقون، ويحتمل أيضا لا أن نقول أن المراد لأنهم يملكون الكرة الأرضية مو هذه هي الاعتبار. أورثنا الأرض يعني ما يعني هذه الملكية الحقيقية اللي كان اللي هي إن بالذات المقدسة هي مورث علما لأهل البيت، يعني الولاية التكوينية الإلهية ثابتة علما لأهل البيت، لكن في طول الولاية التكوينية الثابتة علما لله تعالى، هذا المقصود. إذن الملكية في المقام ملكية ملكية حقيقية لأنها ثابتة، بمعنى أن التصرف في الكون بيده، مو أن المقصود بها الملكية الاعتبارية. اثنين فرق، فإذا مو ملكية اعتبارية إذن أساس المشكلة شنو؟ ما عدنا المشكلة، ما عدنا حينئذ لا إشكال في أنه هذه الملكية التكوينية، حيث أن أهل البيت هم المالكين فقط، فقد ماذا أجازوا كما في كتاب علي حيث أننا نحن المالكون بالملكية التكوينية، فبعد ما نحتاج إلى ملكية شنو؟ بعد ما لمعنى الملكية الاعتبارية، حينئذ أجاز أهل البيت لمن أحياها أن يتفرغ فيها بإذن منه، ولكن قد يؤدي شنو؟ حراجها. لذلك يقول أنهم قد تنازلوا عن الأرض لكل من أحياها مقابل أداء الخراج، أن كل من لم يواصل إحياء الأرض حتى خربت فلبقية المسلمين الحق بماذا؟ في إحيائها، ويكون المحيي الجديد أحق بها. أن الشيعة عزهم الله تعالى لهم الحق في إحياء الأرض بدون مقابل تفضلا منهم عليهم كما يذكرون الرواية. نعم يبقى أن الرواية دلت على أن الإمام الحجة لما يظهر ما يأخذ من ماذا؟ الأرض من الشيعة، وهذه لا تدل على ماذا؟ وهي لا تدل على ماذا؟ على أن هذا الإذن شامل العصور المتقدمة عن الإمام صاحب العصر. ليبدو من الرواية كما راح نرجع نقراها مرة ثانية أنه في زمن الظهور، في عصر الظهور الإمام، في عصر الظهور وعن مصر ما بعد الظهور، عصر الظهور أكو خلاف أن المقصود بعصر الظهور يعني ولو مرحلة شنو ما قبل الظهور الفعل الخارجي، يعني يقال له شنو عصر الظهور، بعض يقول له عصر الظهور يعني مرحلة ما بعد الظهور مباشرة. المقصود هذا أنه ما بعد ظهور الإمام عليه السلام، بعد ظهور الإمام عليه السلام صدر الإذن أنه الإمام آنذاك سوف لا يأخذ من الشيعة شيء، بل يقرهم على مساكنهم وما يملكونه من الأراضي وما يتصرفون فيه من الأراضي. وهذه لا تدل على ماذا؟ على أنه في عصر الغيبة أخو شنو؟ أكو اقرار على التصرف. ارجع للرواية. الا ما كان في ايدي شيعتنا فانه يقاطعهم على ما في ايديهم انذاك ويترك الارض في ايديهم، وهذا اقرار لملكية الشيعة في لتلك الاراضي او جواز تصرفهم على اقل التقادير جواز التصرف في زمن الحضور، اما في زمن الغيبة الازمنة السابقة. وهذه الرواية لم تدل على ماذا؟ على جواز التصرف في تلك الأزمنة أيضا. المصنف في مقام الجواب، المصنف في مقام الجواب يقول بأنه إحنا يمكن أن نفهم من هذه الرواية بلحاظ بعض القرائن الموجودة فيها أن نفهم التعميم حتى لمرحلة قبل الظهر، وذلك لأن الرواية واضحة الدلالة في ماذا؟ في أنه حيث أن الإمام المعصوم عليه السلام في زمن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمن الغيبة فهو ما موجود حتى يقرهم، لما يظهر يقرهم الكاشف هذا الإقرار عن ماذا؟ عن رضائه بتصرفهم، عن رضائه بتصرفهم فيه في زمن الغيبة أيضا. أرجع في الرواية شوف المعنى بيكون واضح. إلا ما كان في أيديهم فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك ما في أيديهم. قال على ماذا؟ على أن تمام الخصوصية في ذلك أنهم شنو؟ شيعة. إلا شيعة فنقرهم. هذا الإقرار كما يشمل عصرا ما دام هم شيعة، حيثية التعليل ما دام هم شيعة فهي موجودة حتى في زمن الغيبة. لذلك يقول والفترة الزمنية التي لوحظ فيها هذا الحكم الأخير وإن كانت هي فترة الظهور القائم، أرواحنا له ولتراب مقدمه الفداء، إلا أنه يمكن أن يفهم من ذلك التعميم. نعم نحن سلمنا أن الحكم فعلي لتلك المرحلة، بس الحيثية حيثية التشيع حيثية تعليلية تشمل ماذا؟ تلك المرحلة. هاي كنا القرائن الموجودة فيها بلا إشكال، الحكم أقرهم على ما فيها لا إشكال، لكن ما له معنى انه يقول لهم انا اقركم بلحاظ الماضي، لان الماضي انقضى خلاص. لما يقر بلحاظ الحال لانكم شيعه يعني ماذا؟ ان الماضي ايضا اقركم ليش؟ حيثيه التشيع، وبعباره اخرى انه في زمن الغيبه فالامام ما موجود حتى يقر، بعد ان خرج يقرهم على ما في ايديهم الكاتب عن ماذا؟ عن اقراره لهم لمرحله الماضي. واضح. سؤال، أن هذه الرواية لاحظوا أن هذه الرواية دلت على أن الأرض ملك للإمام، إما ملكية حقيقية أو ملكية شنو؟ احتبال. وقد أجاز لكل أحد ماذا؟ التصرف، لكن مع دفع الخراج. إلا الشيعة ما يحتاج خراج من الأنفال أرابلة. من الذي أجاز؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وجدنا في كتاب علي. وبالتالي هاي الإذن، هذا الإذن صار المفعول ما دام الإمام موجود كما في كل إذن، مو هذا يختص بالإمام، كل مورد يحتاج إلى الإذن من صاحبه، فالإذن يكون صار المفعول ما دام ما دام صاحب الابن موجودا. اما اذا راح، اذا توفي، اذا استشهد، وحينئذ باستشهاده الابن ايضا شنو؟
يتوب.
واضح؟ فحينئذ نحتاج الى ابن خاص في زماننا وماكو وماكو. واضح؟ ونفس الكلام نقول من احيا ارضا فهي له. هذا من احيا ارضا مواتا فهي له، مو حكم شرعي، وانما اذن. وهذا الاذن يختص بماذا؟ للشخص ما دام الاذن موجود، فاذا توفي حينئذ يختص. المصنف في مقام الجواب يقول هذا الكلام، هذا الاشكال وجيه وتام مع الجزم بكون الاذن يختص بفترة وجود الاذن، بل مع احتماله ايضا. ليش؟ لانه اذا توفي واستشهد مرحلة ما بعد استشهاده نشك في وجود الاذن، والاحتمال في المقام ما ينفع، نحتاج علما الى اليقين بالاذن لكي نخرج عن ماذا؟ عن الغاز، لكي نخرج عن عدم جواز التصرف في ملك الغير. لا يحل مال امرئ مسلم الا باذنه، واحنا لا نحرز الاذن، فلا تثبت لنا العلية. فاحتمال هذا الاشكال، احتمال ان يكون الاذن مختص بفترة وجود الامام عليه السلام ولا يعم مرحلة ما بعد استشهاده، هذا الاحتمال يمنع من جواز التصرف. ومعلوم بان الرواية هذه دلت على ماذا؟ دلت على ان الارض ملك للامام. فنحتاج الى اذن منين نحصل على الاذن؟ المصنف يقول يبدو من هذه الروايه في قرينه لاحظها وياكم نقراها وياكم، يبدو من هذه الروايه ان الاذن عام يشمل مرحله وجود الامام ومرحله ما بعد وجوده. الإمام أمير المؤمنين يقول أنا أذن إلكم، أنا أذن إلكم بأن تتصرفون فيها في زمن حياتي، تتصرفون حتى بعد ذلك، وما يحتاج في كل مورد أن في كل زمان أن ترجعون علما تستأذنون إلا الإمام الزمان والوقت. لا، أنا قاعد أذن. هذا منين نعرفه؟ أرجع وين؟ قال فليؤدي خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها. زين، هذا له يعني يا له له فعلا ان يتصرف، انذاك له بالفعل ان يتصرف، لذلك له بالفعل ان شنو؟ عليه بالفعل ان يدفع الخراج الى امام الوقت. له هالفعليه هالاذن ساري الى ان يظهر الحجه. من يظهر الحجه حينئذ ماذا؟ حينئذ كل العناوين تتغير، كل العناوين ماذا تتغير؟ الأرض تعود إلينا، الأملاك تعود إلينا، الحقوق تسترد، المظالم تسترد، العدل يقام بعد هذه الأحكام كثير منها اللي مبنية على الظاهر راح ينادن راح يصير واقعي بعد ذاك تعامل آخر. لذلك هناك هنا ينقطع إذني حينئذ ماذا؟ ينقطع. لذلك قال هذا وين؟ وفي المقام التساؤل العلمي محصله أن الأرض إذا كانت لأهل البيت عليهم السلام عليهم فصدور الإذن في الإحياء من أحدهم يبقى دار المفعول من أحدهم عن أهل البيت دار المفعول طيلة فترة حياة صاحب الإذن فقط ولا يمكن استفادة العمومية لمثل زماننا زمان الغيبة. وهذا وإن كان مجرد احتمال لكنه جاف في الحكم بلزوم الاقتصار على الفترة المتيقنة. والجواب أن الاحتمال المذكور وإن كانت بعض النصوص لا تأبى إلا أنه بملاحظة بعض الآخر ضعيف بل منتف. ففي صحيحة الكابلي نلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بدفع الخراج إلى الأئمة الطيبين الطاهرين الذين يأتون من بعده حتى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا لا يلتئم مع الاحتمال المذكور. سيدنا الله الله كالسلام التساؤل أن هذا الانتقال المأذون فيه من قبل أهل البيت قالوا أهل البيت أن الآر لمن أحياها فإن كان شيعيا فلا شيء عليه آر الموات الأنفار وإن لم يكن شيعي فكون يدفع الخراج كون يدفع ماذا الأجرة. وهذا التصرف تصرف ملكي حينئذ لهؤلاء لمن أحياها لو مجرد ماذا لو مجرد حق الأولوية يثبت في البين لو تثبت ملكية. حتى شنو حق الأولوية؟ أكو خلاف بينهم في المراد حق الأولوية. بعض الآراء تقول حق الأولوية هو نفس الملكية لكن الملكية الضعيفة بالمرتبة الضعيفة تسمى شنو؟ تسمى حق الأولوية. المقام اللي هي حق الأولوية الملكية الضعيفة هي عبارة عن الحق. هذا أحد الآراء. أكو آراء أخرى في البيت على أي حق. فبالتالي لي متى تثبت تلك الآثار الثابتة علما للسلطنة القوية المعبر عنها بماذا؟ بالملكية. السلطنة إذا كانت في أعلى مراتبها تسمى شنو؟ ملكية. ولتلك المرتبة آثار انتهى ما في كذا. أما إذا كان مجرد ماذا؟ سلطنة في مرتبة ضعيفة فتسمى بالحق اللي هو في المقام حق الأولوية. مو بالضرورة أن كل الآثار الثالثة تثبت في المقام. مو بالضرورة أن الآثار الثابتة للسلطنة القوية تثبت للسلطنة الضعيفة. الأصل أنه ما تثبت لتلك الآثار إلا إذا دل دليل اثنين من الخارج. إذن هذا الإحياء هل يولد حق لو يولد ملكية قوله هناك من ذهب إلى أن الذي يتولد هو شنو؟ هو المسيح. ليش؟ لأن اللام في قوله من أحيا أرضا فهي لمن أحياها فهي الله، لا بالملكية. وبنى على ذلك جملة من الكفار. في قبال هذا مختاره الشيخ الطوسي، قال لا، ما يثبت إلا شنو؟ إلا أحقية في التصرف وأولوية في التصرف، لا أكثر ولا أقل. المصنف يتبرع لتوجيه رأي الشيخ الطوسي، يقول يساعد عليه أن له أجرة، فإن الأجرة وجوب دفع الأجرة ينتجم مع ماذا؟ مع بقاء العين على ملكية مالكها، وأن الذي ينتقل علما إلى المحيي هو المنفعة، جواز التصرف. حين أذكر يدفع ماذا؟ قيمة شنو؟ الأرض. قاعد يدفع المنافع تكون يدفع الدين. هذا دال على ماذا؟ على أن الأرض المصنف ما يبدو منه أنه يختار شيء في الدار. يبقى ماذا؟ أن اللام فهي له، لابد أن صاحب هذا الرأي وجه يقول فهي له، مو لام الملكية وإنما لام الاختصار. ويمثل المصنف يقول بالضبط مثل ما صاحب الأرض شي يقول لهم، يقولهم للمزارعين شي يقول لهم، يقولهم من يعمل في الأرض فهي له، والمقصود بأنه يملك الأرض وإنما يملك شنو؟ ها المنافع الموجودة، الثمرات إلى آخره، من أحمل عمل في أرضه فهو الناتج يكون شنو إلى، هذا المقصود بالله. والحمد لله رب العالمين. هذا تفضل هاي الموارد اللي ما بيها شيء تفضل. إذا كان حق نعم. زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم دائم على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عظم الله أجورنا وأجوركم في المصاب الصديقة الطاهرة الكبرى المطهرة فاطمة الزهراء. هذه الآية الشريفة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والروايات الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله بل الآيات الشريفة أوامر الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الآيات الشريفة المتعددة ترشد علما إلى نقطة واحدة هي الضمان لاستمرار الحركة، والضمان لاستمرار الدين الجديد الإسلام وبقائه وحيويته والهداية به، الاهتداء به هو الضمان والوقاية عن الانحراف. هذا مبدئيا، بل هو الضمان علما للرقي إلى أعلى مراتب الطاعة والحصول على المنافع الأخروية بل والدنيوية، الارتباط بأهل البيت. لذلك صار تأكيد شديد على ماذا؟ على الارتباط به، هم ضمان من الانحراف والزلل، وهم صكوك معطاط. كل ما تمسكت بطت من هذه الصكوك، كل ما ارتقيت مرتبة علما إلى المعرفة وإلى الوصول. لذلك دلت الآيات قبل الروايات على التمسك به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حتى رجل ويسلموا. الانصهار في طاعة أهل البيت، الانصهار في طاعة الرسول، بحيث لا يوجد الإنسان في نفسه أي حرج من حكم الله وحكم النبي. بعد نفسه يريضها بحيث ما تكون اثنينية ومغايرة، انصهار كامل، انعطاف كامل في حركته، بحيث ينظر الإنسان بعينهم، يسمع بماذا؟ بأذانهم. ما عنده أذان، ما عنده عين، عينا عن أهل البيت. شنو اللي حتى دوله ينظر؟ جماعة سماع أهل البيت، تصرفات على الموازين. ولذلك ايضا الروايات، اهل روايات النبي صلى الله عليه وسلم، ما ان تمسكتم بهما لم تضلوا بعد. وهذا خطاب عام، وقايه عن الانحراف، بعد سكوك علما للرقي لكي يكون الشخص مخلصا، بل مخلصا لكي يصل الى مرحله عبد وجدتك اهلا للعباده. فماذا عبدتك؟ شلون بسلكتك؟ درجات الجنة من خلال قرب الشخص إلى أهل البيت وابتعاد عن أهل البيت. فشقد ما تقدر نتقرب إلهم، هاي مو رواية وروايتين، إذا أكو أكثر مفهوم في الإسلام وردت فيه نصوص عن الأئمة والنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر مفهوم هو التمسك بأهل البيت. أكثر مفهوم يقول وردت فيه الأدلة هو هذا، لعله أكثر حتى من ماذا؟ من التوحيد، لأن ماكو في خلاف، ماكو في نزاع. التوحيد، من يؤمن بالوحدانية ما يحتاج، من لا يؤمن ما يمكن الاستدلال عليه بماذا؟ بالروايات وبالأدلة العقلية. الحك وين ورد على هذا؟ على التمسك به. تعال علما الى هذه الزيارة، احنا بعض الحين كل الجمعة روح الزبل ونقرأ زيارة ابي الفضل العباس، بس فيها مضامين تحتاج الى وقفة شوية اكثر. احنا قد اني من الناس هم قد امر عليها مرة الكرام، بس من اقف عليها بنظرة اخرى حين اذن اسر. شوف زيارة ابي الفضل العباس الواردة عن اهل البيت عليه، لاحظ المعرب. الناس تعرف ابو الفضل العباس اكثر منا، ان الالفاظ تجي ماذا؟ تعرف ابو الفضل العباس. عقيده الناس بابو الفضل العباس كلامي ما يزودها، ليه؟ لانها وصلت الى ارقى المراتب. هو ومعلوم بأن هذا الرجل اللي ضربت به كل مكارم الأخلاق، ضرب المثل في كل مكارم الأخلاق ضربت به، هذا الرجل وصل إلى هذه العظمة. ليش؟ أي زيارة وصل، لأنه وقف مع الحسين. لا أستطيع صحيح عالم، صحيح عبد صالح، بس مو هي هاي النقطة لوصوله لهذه المرحلة. النقطة هذه على كتب هاي فايلات على كتب، لكن الفايل الذي أوجب وصول أبو الفضل العباس، وصول أبو الفضل العباس إلى هذه المرحلة، هذا أنه تفانى في الحسين، تفانى في الحسين، لذلك صار، لذلك أصبحنا نتمسك به. لاحظ لاحظ، أقرأ 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 الزيارة، شوف الزيارة. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله وللحسن والحسين، المطيع لله وللرسول، يطاع وحده طولية ما عندنا عربية، لله وللرسول ولأمير المؤمنين وللحسن والحسن لأئمة العار. طبعا ليش قال لله وللرسول ولأن أبو الفضل العباس عاصر النبي ولده، ثم من بعد أمير المؤمنين، ثم الحسن، ثم الحسين، والله سبحانه وتعالى في طوله الموجود. واضح واضح هذا دائم موجود. وعلى روحك وأشهد أنك مضيت على ما في سبيل المناصحون، ثم يقول فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته، والأضواء مخلطة على موقعه، واستجاب له ده وأطاع ولاة أمره. هنا الحج أطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله لأجل هذا، فبعثك الله بالشهداء لأنك أطعته، لأنك أطعته ولأنك عالم ولأنك عابد وهي موجودة فيك، لأنك أطعته، لأنك تفانيت، لأنك هاي النقطة، هاي الحيثية اللي هي تقييدية مو تعليمية، هاي الحيثية التي لا بد من ماذا؟ من مراعاة، ومن أن تكون هي حيثية كل حركة من حركاتنا، هي حيثية تقييدية، التفاني في أهل البيت. فبعثك الله بالشهداء وجعل روحك معه وأعطاك من جنانه وأفضل غرفا ورفع ذكرك وحشرك مع النبيين. وأنك لم تنقل، وأنك بعدم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، بعد مباشرة اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرت. أنت مو هذا وصلت في المرحلة؟ لأجل أنه أطاع ولاة أمره فحصل على مرتبة من جملة هاي المراتب، من جملة آثار تلك المرتبة أنه في ذلك المكان تستجاب الدعوات. وتعلمون بأن ضريح أبي الفضل العباس هو مرتب بطلب الحوائج، قد لعله قضيت الحاجات فيه أكثر من ماذا؟ لأن الناس توجهوا أكثر مما قضيت الحوائج وين؟ في بيت الله العظيم. لعله لعله، لأن هذا ملتصق لماذا؟ بمعدن الأصالة، لأنه أطاع. ثم ترجع، ارجع إلى سنة إلى تتمة الزيارة كلها، أكن على هذا الوضع. على أن أبي بكر بن العباس وفل ما وفل إليه لأنه أطاع أولاده. وهذا درس احنا من الآن سنحدد ماذا من الآن سنحدد ماذا منهج كل واحد منهج يحدد منهج كل نظر علما كل نظر إلى ذلك المنظار الذي حدده أهل بحيث وما عند عين ترى وما عند أي ميزان الله أكبر أي ميزان ما عنده ميزان البيت ميزان الحق والباطل مو برؤيتي برؤيتي ومو برؤية زيد وعامر وإنما برؤية أهل البيت فقط إذا عنده عنده أهل إذا أذن أذن المخالف لأهل المدح والذم على هذا الحب والبغض على هذا كل الأنانيات تزول وتذوب إلا أنانيات إلا الشخوص الطاهرة لأهل البيت فقط هذه الشخوص لها ماذا أن تكون ميزانا للتصرفات بها يبتزن الحق من الباطل بها تعرف الضلال من الهداية لذلك نجد أن علماءنا لذلك نجد أن علماءنا جهد الإمكان ما يكتفي أن هاي الترقى ما يكتفي بالبحث العلمي ما يكتفي أنه من الصبح لليل يقول حدثني فلان وقال جعفر بن محمد ورويت عن جعفر بن محمد لا يكتفي بهذا لا وإنما يريد ينصهر بحيث يحسب في الخارج عملا مو فقط نظريا وعلميا أنه يحمل آراءهم وأفكارهم لا في الخارج هم لو تشوف يتابع زيارة الإمام لو من الطير شوفها من اللي يقوم لدرئها ورفعها هم علماءنا البعض يوجه لهم اتهامات أنهم أنتم ما تديرون بال لما يحدث في الدنيا إيه لأنه احنا هم نجيب نقول ايه ما يديرون بال لا تهمهم الدنيا مهمهم ماذا اولا الغرض الاول اهل البيت فمن الصير اقل شائبة لما تعرضت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء في الاونة الاخيرة هاي السنين الماضية العقود الماضية تعلمون او علمتم بذلك لبعض التنقيص من شأنها من أن الزهراء فوق بالتالي إمرأة عادية يمكن لأي إمرأة إذا عاشت تلك الأجواء التي عاشتها الزهراء أن تكون وهكذا من هذا الكلام طاهرة شنو معناته مو معناته هذا المعنى اللي تقولوا لا هذا المعنى العرفي في أي إمرأة يمكن أن تكون شنو طاهرة يعني من أي ذنوب وإلى آخره وهكذا تجرد شخصية الزهراء من كل عوامل غيبية وتعامل كامرأة عادية إذا كانت مربات في حجر النبي شلون تكون لمدة 18 سنة وأكثر أو أقل شلون تكون هاي الزهراء لا تقول التعامل المادي مع قضية الزهراء سلام الله عليها وجهدها العلماء بأنها كارثة في المذهب كارثة من أقول مو أنا شاعر مو أريد أعبر لا واقعا كارثة ليش لأن مبدأ الافتراق بين الحق والباطل قضية الزهراء هذا أولا مبدأ إذا هذه القضية ما وقفنا عليها خوف الزهراء امرأة عادية وتعرضت علما لغصب لضرب مو مشكلة حالة على أي امرأة تعرض لغصب يمكن أن نحل النزاع بهذه القضية يبقى إحنا متمسكين بأئمة هو متمسكين بأئمة إحنا على حق ما على ماذا على حق خلاص نختلف بينهم أي كما اختلاف المجتهدين فيما بينهم خلاص الدرس تذويب هذه القضية بهذه الطريقة سواء كان لغرض صحيح لخطأ أو لا سامح الله لا لنية مبيتة لنية سوء. بقطع النظر أن الله سبحانه وتعالى يعالج النيات، كل واحد يعمل على حسب ماذا ما يجده وظيفته. جدنا على النوايا ما منعنا فيه، بس بالتالي هذه شخص العلماء شخص المراجع أن هذه كارثة. هذا أولا. ثانيا أن الزهراء، هذه النقطة الأولى، أن الزهراء هي المفصل بين الحق والباطل، هي المفصل وما يسع المجال أن أدخل حتى أبين ليش. لأن هذه القضية إذا تجاوزناها وقلنا الزهراء المرادية وأن هذه القضية قضية تاريخية ومن قال ومن يقول وإلى آخره، فشوف قاعدة شلون تثبت بأن زيد وعمر الأول والثاني غصب الخلافة؟ شلون؟ شلون تثبت بأن أئمة أهل البيت كانوا ساخطين على الجماعة؟ شلون تثبت بأن أمير المؤمنين كان عنده مشكلة مع الجماعة؟ يلا ثبت فيها. شلون تثبت؟ أول قضية وأهم قضية هي قضية الزهراء. هاي لما تثبت حينئذ ماذا؟ حينئذ يصير مفصل. أنت تروح بالشر وأنا أروح بالخير. شوف لو أنا أمتك يوصلونك يوصلوك، لو أنت أمتك يوصلوك، لو أنا أمتي يوصلوك، وأنهما يسيران في ماذا؟ في خط الواحد. هذا إحنا نقول بيننا، لكن هذا مو معنى ذلك أننا نعلن العداء أمامهم. لا، إحنا حتى مع غير المسلم أن المصلحة تقتضي ماذا؟ فهذه مو أنا أدعو إلمن إلى الفتنة أبدا لا لا، بس لنكون على علم وبين أنه إحنا كطلبة نحمل رسالة، مراجعنا وجدوا أن هذه الرسالة في خطر. هاي نقطة. النقطة الثانية، الشخصية المنفردة للزهراء من حيث الغيب، لا أحد يعلم، أقول لكم لا أحد يعلم أن بعد هذه الشخصية الغيبية شنو، لا أحد يعلم. والروايات هم شنو، هم فقط تذكر بأن الزهراء سلام الله عليها تشتمل على خصوصيات غير طبيعية، أما أشكدها البعد لا أحد يعلم. لا يبعد أن يقال أن شخصية الزهراء بالقياس إلى شخصية سائر الأئمة هي أعظم من سائر الأئمة إلا أميرهم عليه السلام، أما أشكد هذا البعد لا أحد يعلم. وهذا يمكن أن يستفاد من عدة روايات، يمكن أن يستفاد من نحن حجة الله على الخلق والزهراء حجة الله شنو علينا، يستفاد من كيفية تعامل الزهراء، تعامل أئمة أهل البيت مع ماذا؟ مع الزهراء سلام الله عليها. يستفاد من بعض الروايات وعلى معرفتها دارة القرون الأولى، يمكن هذا وروايات أخرى أنا ذاكرها هذه في موضوع أحمر أعرض أنها الآن في مجال هذا الكلام، في مجال سماد أن أذهب إليه. بس بالتالي العنصر الغيبي في شخصية الزهراء سلام الله عليها في ديات الزهراء روايات كثيرة في هذا المجال، مو واحدة واثنين. فإذا وقف العلماء ووقف المراجع، وخير وقفة الحمد لله وشكر السماء. لولا هذه الوقفة أنا متأكد وأقسم على ذلك، لولا هذه الوقفة مو معلوم بأنه الآن في الخارج لما تذكر الزهراء شنو ردود الفعل. تعلمون بأن الحديث خصوصا لما يكون يحمل ماذا؟ صبغة ثقافة، ويحمل ماذا؟ بلاغة في الخطاب، ويحمل تجدد في الطرح، حينئذ يكون مغري. والناس والطبقات العامة لا تحمل رادع، لا تحمل نفسية وفكر، هذا الفكر يكون هو الميزان لعرض الحق والباطل عليه، وإنما هو وعاء خالي أي شيء، خصوص إذا كان ملون ومجوهر ومزبرج بالعجل يحمله ذلك الوعاء. رايحة حلو، لأن ماكو ماذا؟ ماكو موازين. لما يفقد عنصر الميزان، من الذي لا بد أن يتصدى؟ أصحاب الفكر، أصحاب الميزان، المراجع تتصدى، وتتصدى ثبوتا وإثباتا، وما تدخل في التفاصيل. والنتيجة ما نشاهده أن الزهراء مو فقط هذه الحملة أثرت عليه، بل بالعكس صار توجه إلى بيان، وأن لولا تلك القضية الآن ما أتحدث أنا بهذا الكلام ولا غيري أتحدث بماذا بهذا الكلام، صار بيان لمعرفة وحقيقة الزهراء بالقدر المستطاع، صار اهتمام مبالغ به في قضية الزهراء وخملت الفتنة. اللي أدعو آني أنه إحنا كطلبة، هذا كل جبته لأجل القضية، إحنا طلبة لابد أن ثائرتنا تدور لما يعرض المذهب للخطر، قبل أي شيء، قبل أي شيء، قبل أي شيء إحنا الطلبة موجه إن ماذا، أن المذهب في أي ركن من أركانه وفي أي شخص من شخوصه لما يعرض إلى أقل هزة كل كن الحمية عينين تدور، مو تدور الحمية لما يعرض اسمي او اسم الزيت او يعرض مصلحتي او بنزين ما عندي او كذا، لا، اولا لا تكون يكون المحور انك طلبة، ثم تجي بالتدرج ماذا قضايا ماذا اخرى، لكن حدثنا هو هذا. وانا اقول لكم اذا تعاهد مع اهل البيت إلى آخر قطرة من دمائنا ومن دمائنا، إذا كل واحد من أهلنا تعاهد على أنه يا بني معكم وأخاطبكم، ونعلم بأنه إحنا من نخاطبهم يسمعون، أكو واحد يشكب هذا واحد بالأليف، لا، أنه أنا رحن إشارتكم في أي لحظة أشعر بأن أي ركن أي جزء من أجزاء هذه المملكة الطاهرة المطهرة القدسية تعرض لأي صاجعة أنني أنتفض مهما كلفني من ثمن، وشوف الآثار بعد ذلك، وشوف الآثار بعد ذلك، وشوف الآثار بعد ذلك، ويمتد إلى آخر العمر. إعلان بيعة، لكن بيعة بماذا؟ مو بلفظي ومو بإيدي، وإنما بكل جزء وذرة من كياني، بكل ما أملك. هذه البيعة تعني معاني، تعني معاني، هي اللي توجب الانصهار، هي اللي توجب ماذا؟ أول خطوة تضعها بالدرب الصحيح، والحمد لله رب العالمين.